هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من تفسير سورة المائدة.
من جاء به وقد بر علينا هذا كثيرا، وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحق من الشيطان، والله قبل الحق من المشركين، والرسول قبله من اليهود أيضا. نستمر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب اليهود والنصارى مستمر كما قلنا، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله بذنوبكم، ومن فوائدها الاحتراز عما يوهم باطلا، حيث قال لما يعذبكم بذنوبكم ولم يقل فلما يعذبكم، لأنه لو قالها بدون قرنها بذنوبكم لأوهم أن الله تعالى يعذب بغير ذنب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. انتهى الكلام من فوائد على الآية السابقة. ما انتهى. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة السابقة من قوله تعالى: بل أنتم بشر ممن خلق. بل هنا فسرناها أنها للإضراب الإبطال، فيستفاد منها أن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه هم من البشر، والبشر عند الله سواء، وأكرمهم عند الله أتقاهم. ومن فوائدها إثبات خلق الله عز وجل للبشر، وهذا أمر قد يقول قائل إنه لا حاجة إليه لأنه أمر معلوم، ولكن الله تعالى قال: يخلق ما يشاء. نعم، ولكن الله قال: ممن خلق، فبين أن هؤلاء مخلوقون وأنهم كغيرهم من البشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المغفرة والتعذيب، إثبات المغفرة والتعذيب من الله عز وجل لمن شاء. ولكن هل هذا مجرد مشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، أو لا بد من سبب؟ الجواب نعم، الثاني، لا بد من سبب. وقد تبين لنا قاعدة مهمة، أن كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه تابع للحكمة، إذ ليس لله مشيئة مجردة، بل هي مقرونة بحكمته تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله، والمشيئة بمعنى الإرادة الكونية، واعلم أنه ليس فيها انقسام، يعني لا تقسم إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية بخلاف الإرادة، فالمشيئة شيء واحد وهي الإرادة الكونية. ومن فوائد الآية الكريمة اختصاص الله عز وجل بالملك، وأنه لا مالك معه، ويأخذها محمد حامد من قوله تعالى: أجب. نعم، لله ملك السماوات. وجه ذلك الخبر. طيب صح، انفراد الله تعالى بالملك. فإن قال قائل: إن الله أثبت لعباده ملكا كقوله: أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما ملكت أيمانكم، وما أشبه ذلك، قلنا لا, لا, لا سواء بين الملكين، فملك الله تعالى عام تام، وملك الآدمي قاصر ناقص. ولهذا لا يملك الإنسان أن يتلف ماله مع أنه ماله. لو أراد إنسان أن يحرق ماله قلنا ما يمكن، حجرنا عليه ومنعناه، لأنه خلاف ما أمر الله به، بل هو ما نهى الله عنه. ومن فوائد الآيات الكريمة أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون مقابلا ومعادلا للسماوات والأرض. يؤخذ منين؟ من قوله وما بينهما. ومن فوائد الآيات الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله وحده، لقوله تعالى وإليه المصير، يعني المرجع. ثم قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. في هذه الصفحة الواحدة ندى لأهل الكتاب مرتين، يا أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود والنصارى. قد جاءكم رسولنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم، يبين الجملة حالية حال من رسول، يعني حال كونه يبين لكم، أي يوضح ويفصل. ولم يذكر الله تبارك وتعالى المبين ليكون أعم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، وهذه قاعدة معروفة في اللغة العربية أن الحذف يفيد العموم. فهنا يبين لكم، أي شيء يبين؟ نقول يبين كل ما يحتاج الناس، ما يحتاج الناس إلى بيانه. ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقول على فترة من الرسل، يعني حال كون البيان على فترة من الرسل، أي مدة من الزمن لم يأتي فيها رسول. هذه المدة ليس لنا كبير فائدة في معرفتها على التحديد، لكن نعرف أنها مدة طويلة تقدر بنحو 600 سنة بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن آخر الأنبياء الذين بعثوا إلى الناس هو عيسى عليه الصلاة والسلام، ومن بعده محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بينهما نبي. ولهذا ما يذكر في بعض التواريخ أن خالد بن سنان وفلان وفلان أنهم أنبياء وأنهم بعثوا بعد عيسى، فهذا كله ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه ليس بينه وبين عيسى نبي. ويدل لذلك أن عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فلم يأتي أحد بعد عيسى إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فترة من الرسل. وإنما نص على هذه الفترة ليتبين أن الناس في أشد الحاجة إلى بعثة الرسول، وهذا هو الواقع. فإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، أي أبغضهم وكرههم لأنهم ليسوا على دين، إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة، كما قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إيش إلا قليلا ممن أنجينا، بقي القليل. وهذا القليل أيضا يحتاج إلى رسول، فلهذا نص على الفترة وهي المدة الطويلة التي بلغت نحو 600 سنة ليتبين شدة حاجة الناس إلى إيش إلى بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال أن تقول، أي لئلا تقول، فأن وما دخلت عليه هنا في موقع التعليل، يعني أرسلناه إليكم لئلا تحتجوا فتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وذلك لطول إيش لطول المدة، لم يأتهم رسل ولا أنبياء فيحتجون، يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقوله ما جاءنا من بشير ولا نذير، هذه من يعربها المعربون على أنها زائدة لفظا، لكنها تزيد في المعنى، تزيد في المعنى التوكيد. وهذه قاعدة معروفة عند البلاغيين أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد، وأصل الكلام ما جاءنا بشير ولا نذير، هذا الأصل. لكن إذا دخلت من صارت أدل على النفي مما لو لم تدخل. ولهذا يقولون إن النفي قد يكون نصا في التعميم إذا كان الحرف النافي في لا، أو اقترن بحرف الجر الزائد سواء كان من أو الباء. هنا يقول من بشير، قلنا إن من زائدة من حيث الإعراب، فمن يستطيع أن يعربها؟ بشير فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها إيش؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لأن حرف الجر أداة لفظية، فلا بد أن يكون تأثيرها في اللفظ أكثر من تأثير المعنى. طيب، سؤال خارج، لو عطفنا على الفاعل المجرور بمن ما لم تدخل عليه من، فماذا نصنع؟
يرفع بحركة ظاهرة،
يرفع وجوبا،
وجوبا
في وجهان، في وجهان. نعم،
اما ان يرفع بحركة ظاهرة على عرف هذا المعطوف عليه، على العرف المعطوف على المعطوف عليه محل، واما بان يجر بحركة هذا الحرف الجر
يعني يجوز وجهان. نعم، فقوله تعالى ما لكم من إله غيره وغيره كلاهما صح، صحيح. والمعطوف على حرف الجر على المجرور بحرف الجر الزائد يجوز فيه اعتبار المحل واعتبار اللفظ. ما جاءنا من بشير ولا نذير، من بشير يبشر بالخير، ونذير يخوف من الشر. قال الله تعالى فقد جاءكم بشير ونذير، يعني فالآن لا حجة لكم، قد جاءكم بشير ونذير. من هو؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. ختم هذه الآية بالقدرة إشارة إلى أنه تبارك وتعالى قادر على أن يبعث الرسل وعلى أن لا يبعث الرسل، وأن الأمر كله بيده تبارك وتعالى. في هذه الآية فوائد، إلا إذا كان في أسئلة. إيش؟ نعم. توفوا إيش؟ قبل؟
توفوا بعد.
بعد عيسى. نعم. نعم، بس يحتاج الى اثبات يا ايوب. ابن كثير بينه وبين عيسى امم، يحتاج الى اثبات، لان الحديث صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه ليس بينه وبينه نبي، ولا قول لاحد بعد. نعم، ما الاصل عدمها.
فما ما مدى صحة أقوال أهل الهيئة في تلك المخلوقات التي بين يعني في ما يسمونه بالفضاء وتلك المسافات الهائلة التي لا يحصيها العقل؟ فهل هذا يعني يوافق عليه أو أنه مخالف لشرعنا؟
ما يذكره علماء الهيئة في هذا الأمر لا يصدق ولا يكذب، مثل أنبياء، مثل أقوال بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب ولا يوافقون عليها، لأنها مسافات يعني كما قلت هائلة، يعني حتى أن بعضهم يقول لي إن النجوم التي نراها الليلة هذه نجوم البارحة، نعم لم يصل إلينا نورها إلا بعد 24 ساعة، هذا معقول؟ على كل حال هذه ما نصدقها ولا نكذبها، لكن نعلم أنه في مخلوقات، وقد ذكرنا فيما سبق الشيء اللي نعلم، الرياح، الغيوم، الأمطار، أن القمر، النجوم، كل هذه بين السماء والأرض. نعم تفضل.
قول هذا حرف زائد يجوز في القرآن
بهذا الشيء؟ لا قيد، إذا كان في الآية حرف جر زائد قل زائد في الإعراب، في الإعراب. بعض المعربين يقول حرف صلة، لكن لا وجه له، بل يقال إنه حرف جر زائد إعرابا. وكان من العبارات التي قد تقال هو زائد زائد. ايش معنى زائد زائد؟ زائد لفظا زائد معنى. الاول زائد من الناقص، من زاد يزيد الناقص، والثاني من زاد المتعدد، لان زاد تصح ناقصه وتصح متعدد. قال الله تعالى والذين اهتدوا، ايش متعدد ولا لازمه؟ متعدد. وتقول زاد الماء، هذه لازم. نعم. ها
تقدير اصلا في تقدير. نعم. على ايه تقول في غير القران
ما هو بلازم، يعني جوز يقول اي، لان التقدير ما هو واقع، التقدير ليس هو الواقع. قد يقدر الانسان شيئا يكون مستحيلا، الله تعالى قدر شيئا مستحيلا، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وهذا مستحيل، لكن على التقدير. نعم.
النافي
الجنس، لا النافي الجنس. ما؟ ولا تتحفظ أنها النافي الجنس أم الأخرى؟ لا النافي الجنس، لا يسمونها نافي الوحدة، هذه ما تدل على الأمور. نعم. ايش
قوله وما بينهما؟
اي نعم،
ما بين السماء الاولى الى الارض،
هذا هو الله، ما بين السماء الدنيا الى الارض.
ليش من الملائكه الذين في السماوات؟
نعم
الملائكه الذين في السماوات، ليش
بينهما؟ لا ملك السماوات داخل في السماوات، ما هو داخل فيما بينهما، داخل في السماوات. نعم. ايش وان ايش
يكون مدخول ونكر؟
نعم.
وهم يقولون يعني علامه حرف الجر ان اذا حذفت استقام الكلام، واحيانا يعني ياتي مثلا ايه ويحكي يستقيم الكلام مع حذف الحرف، وليس مع ذلك ليست زائده، مثل قوله تعالى ما ننسخ من ايه ننسها، وقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم.
هي هذه ما هي بزائده، هذه من بيان لما، لان ما ننسخ ما اسم شرط، وأسماء الشرط كلها مبهمة، فجاءت من هنا للبيان وليس زائد. ابن مالك يقول في من وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباق من مفر، وقد تزال في المعرفة لكن قليل. نعم. ايش
فيما سبق أن الأراضي سبع،
ايش
الست
الباقي؟ الست الباقي في جوف هذه الارض، في جوف هذه الارض، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله بيوم القيامه من سبع اراضين، وهذا يدل على الاراضين في جوف الارض هذه، لكن كيف ما ندري. لا هم مكلفون بملة إبراهيم فقط، لأن عيسى يبعث إلى قومه كغير من الأنبياء، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا مانع أن يتدين أحد بدين إبراهيم أو بدين موسى لذلك الوقت، لأنه لم يرسل إليه رسول.
إذا بلغه وهو في بلاد العرب رسالة
فهل يجب عليه أن يؤمن بها؟
لا
لا يجب.
لا يجب.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
قال الله تبارك وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وكان الله تعالى وعده قبل ذلك 30 ليلة وأتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعده الله تعالى لمناجاته هذه المدة، وأناب أخاه هارون على قومه وقال: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكان هارون خليفة موسى في قومه حين ذهب لميعاد الله عز وجل. ثم إن بني إسرائيل لعتوهم وعنادهم اتخذوا عجلا من الذهب، اتخذوه إله، وكان صاحب هذه الفكرة رجلا يقال له السامري. صنعوا من الحلي الذي قيل إنهم أخذوه من حلي آل فرعون، صنعوا منه ثورا عجلا، وجعلوا له جوفا تدخل منه الريح من الدبر وتخرج من الفم، فإذا دخلت الريح سمعوا له صوتا كخوار الثور. فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى. موسى ذهب يطلب إلهه فضل، ولهذا مضت 30 ليلة وزالت يطلب هذا الإله، ولكنه نسي وظل وتاه. وهذا إلهكم وإله موسى. فجعل هارون يذكرهم بذلك ويقول: إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وهو نبي، ولكنهم أصروا استكبارا وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وأصروا على عبادة العجل. رجع موسى عليه الصلاة والسلام ووجدهم على حال ليست مرضية، على خلاف ما فرقهم عليه، وغضب، ألقى الألواح وهي التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده، ألقاها من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه بشدة ويقول: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. وكان هذا من شدة الغضب، وإلا في حال الرضا لا بد أن يسأل أولا كيف ضلوا قبل أن يقول: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. لكن الإنسان بشر، يعتريه ما يعتريه من الحال البشرية. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. شوف، هو خشي من موسى عليه الصلاة والسلام أن يقول فرقت بين بني إسرائيل، لأنه لو قال أو زاد في بعضهم لانقسموا قسمين، قسما يكون مع عيسى مع هارون وقسما آخر مع السامري. فكأنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك خوفا من هذا، ومع ذلك هم أيضا مصرون على ما هم عليه، اتخذوه إله حتى عبدوه. والقصة مبسوطة في سورة طه، اتخذوه إلها، ولهذا قال ثم اتخذتم العجل من بعده. العجل مفعول اتخذتم الأول، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير ثم اتخذتم العجل إلها. وقوله من بعده تفيد أنهم لم يتخذوه من أول وهلة، بل هناك مسافة، وهي كما قلت لكم أنه لما مضت المدة التي حددها موسى عليه الصلاة والسلام ثم زاد الله تعالى فيها قالوا هذا الإله ولكنه نسي. وقوله وأنتم ظالمون، الواو هنا للحال، حال من فاعل اتخذتم، يعني والحال أنكم ظالمون ليس لكم عذر. وكيف يكون لهم العذر ونبيهم هارون يقول يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وبعد هذا الفعلة القبيحة الشنيعة قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. وانظر إلى قوله وأنتم ظالمون، هل هم ظالمون لأنفسهم أو ظالمون لغيرهم؟ ظالمون لأنفسهم، فإن كل عاص ظالم لنفسه، فإن تعدت مضرة معصيته إلى غيره صار ظالم لنفسه ولغيره. ثم عفونا عنكم، أي تجاوزنا عن هذا الفعل ورفعنا عنكم العقوبة، لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا، ولعل هنا للتعليل. وكما أسلفنا من قبل ترد لعل لعدة معاني، منها التعليل وهي كثير وذلك كثير في القرآن الكريم، ومنها الرجاء، ومنها التمني، ومنها الإشفاق والخوف. ومنها التوقع، وكل هذا يعرف بالسياق. وقول لعلكم تشكرون، الشكر هو العمل الصالح، هكذا جاء في القرآن. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وهذا يدل على أن الشكر هو العمل الصالح، وهو كذلك لا شك فيه. واعلم أن الشكر لا يكون إلا في مقابلة إحسان، بخلاف الحمد. الحمد يكون لكمال المحمود ولإفضال المحمود، فسببه أعم من الشكر، ولكن الشكر أعم من الحمد من حيث تعلقه بالقلب واللسان والجوارح، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي شبال ولساني والضمير المحجبة. في هاتين الآيتين فوائد، منها بيان عيوب بني إسرائيل، وذلك أنهم اتخذوا العجل إلها حين غاب نبيهم. ومن فوائدها إثبات كلام الله عز وجل لقوله وإذ واعدنا موسى 30 ليلة، والوعد يكون بين المتواعدين في الغالب بالقول، ثم إن هذا الميعاد اللي حصل كلمه الله عز وجل، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام من شدة شفقته على رؤية الله قال رب أرني أنظر إليك. ومنها بيان سفه الأمة الغضبية اليهود حين اتخذوا العجل إلها، والعجيب أنهم هم الذين صنعوا العجل، بأيديه ثم اتخذوه إله. ولكن لا تستغرب، فإن من يضلل الله فلا هادي له، والجاهليون من العرب يفعلون مثل هذا أو أشد. يقال إنهم يصنعون من التمر إلها، وإذا جاعوا أكلوه، ما يدعون أنه يأتيهم برزق، يعرفون أنه لن ينبك ذلك، لكن يأكلون. ويقولون إنهم إذا نزلوا أرضا أخذوا أربعة أحجار واختاروا أحسنها أن يكون إلها، والثلاثة الباقية يجعلونها أثافئ للقدر، ينصبون القدر عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس لبني إسرائيل عذر في اتخاذهم العجل إلها، لأن الحجة قد قامت عليه بقوله تعالى وأنتم ظالمون. هل يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية أنهم لو اتخذوا العجل إلها بدون ظلم لم يلاموا، أو يقال إن هذا بيان لحالهم فقط؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن هذا بيان لحالهم وأنهم اتخذوه إلها من غير عذر، ويحتمل أن يكون دليل على أنه إذا كان الإنسان معذورا فإنه لا يؤاخذ. ويدل لهذا قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إيش إلا وأهلها ظالمون. إلا وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن من عمل عملا سيئا الشرك فما دونه وهو معذور فإنه لا عقوبة له. ثم إن كان منتسبا إلى الإسلام حكم له بظاهره لأنه مسلم، وإن كان منتسبا إلى دين آخر ولم يبلغه دين الإسلام فيقال فيعامل في الدنيا حسب دينه الذي هو عليه، وأمره في الآخرة إلى من؟ إلى الله عز وجل. فصار هذا هو التفصيل في مسألة العذر بالجهل. إذا كان يتسمى بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج ويعتمر ويقول إنه مسلم لكن فيه شيء من الشرك بغير علم، عاش في هذا البلد التي فيها هذا الشرك ولا علم أن هذا شرك، فهذا يعامل معاملة إيش؟ المسلمين على ظاهر حال. وكذلك أيضا في الآخرة لا يؤاخذه الله لأنه معذور. وأما من كان معذورا لكنه لا ينتسب للإسلام على دين معين فهذا يعامل في الدنيا معاملة الكافرين يعني أهل دين ذلك الدين، وفي الآخرة يقال أمره إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الثانية بيان تفضل الله تعالى على بني إسرائيل، أنه بعد أن فعلوا ما فعلوا من هذا الشرك المبني على الضلال في الدين والسفة بالعقل عفى الله عنه ثم عفونا عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يعفو عن الذنوب جميعا بدون استثناء، لكن بعد التوبة، كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن لو قال قائل ليس في الآية الكريمة ما يدل على أنهم تابوا، فيقال دلت الآية الأخرى على أنهم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا إلى الله وأنه أخذتهم ضلة وأمروا أن يقتل بعضهم بعضا، فلما علم الله منهم صدق الرجوع إليه وأنهم امتثلوا حتى القتل عفى الله عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أنعم الله عليه نعمة دينية وجب عليه شكرها كالنعمة الدنيوية لقوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وأيهما أعظم منه؟ الدينية لا شك، ها؟ أنها أعظم منا. فإذا من الله عليك بنعمة دينية فاعتبرها من أكبر النعم وقم بشكرها. وشكر النعم الدينية من جنسها، فمثلا من من الله عليه بعلم فإن من شكر نعمة الله عليه أن يعلم وينشر علمه. وكذلك من من الله عليه بمال فإنه من شكر نعمة الله عليه أن بهذا المال أن يتصدق منه وينفع الفقراء ويصل الرحم ويبر الوالدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل لأفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تشكرون. ولا شك عندنا في هذا أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها مبنية على علل ومصالح، لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. وأما من قال إنه لأن أفعال الله تعالى وأحكامه ليست مبنية على حكمة ولا تعلل بعلة، فلا شك أنه ضال في دينه سفيه في عقله. ثم قال عز وجل مبينا نعمة أخرى من أكبر النعم، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. آتينا موسى أي أعطيناه، وآتينا بمد تنصب مفعولين بخلاف أتينا فإنها لا تنصب إلا مفعولا واحدا، لأن آتى بالمد بمعنى أعطى وأتى بمعنى جاء. نعم، يقول آتينا موسى الكتاب أعطيناه، وألف الكتاب للعهد أي العهود الذهني، يعني الكتاب المعروف عندكم وهو التوراة. وسمي كتابا لأنه مكتوب، فقد كتب الله التوراة بيده جل وعلا. والفرقان الواو حرف عطف، والفرقان معطوف على الكتاب. وهل هو غيره أو هو ولكنه من باب عطف الصفة على الموصوف؟ الجواب الثاني، فالفرقان هو نفس الكتاب، فإن التوراة فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل وبين العدل والجور وبين أولياء الله وأعداء الله إلى آخر ما يكون به التمييز والفرق. فعلى هذا يكون عطفها من باب عطف إيش؟ الصفة على الموصوف. أرأيت قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى هو الله عز وجل، لكن هذا من باب عطف الصفة على الصفة. يقول جل وعلا والفرقان لعلكم تهتدون، لعل هذه للتعليل كما سبق، وتهتدون أي تسلكون مسلك الهداية. والمراد بالهداية هنا التي ذكرها الله عز وجل هداية الإرشاد وهداية التوفيق، وذلك لأن ما أوتيه موسى علم، فما اهتدى به فقد علم، وكذلك علم يثمر عملا لمن وفق. فنفسر الهداية هنا بإيش؟ بهداية العلم وهداية التوفيق العلمية والعملية. في الآية الكريمة دليل على فوائد: أولا أن موسى نبي بل رسول، لأن الله آتاه الكتاب، وكل من آتاه الكتاب فهو رسول، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ومنها الثناء على التوراة حيث سماها الله تعالى فرقانا، ومنها الحكمة في إيتاء الكتاب والفرقان لموسى وهو الهداية، ومنها أن العلم سبب للهداية لأجل التعليل في قوله لعلكم تهتدون. لكن هل السبب لا بد أن يكون مسببه أو قد يوجد مانع؟ قد يوجد مانع. وعلى هذا فلا يرد علينا أن يقول قائل إننا نجد في العلماء من لم يهتد، نقول لوجود مانع، وإلا فالأصل أن العلم سبب الهداية وأن الهداية تقع بالعلم، لكن قد يكون هناك عوارض وصوارف توجب أن لا ينتفع الإنسان بما أعطاه الله تعالى من العلم كما هو معروف. ثم قال تعالى وإذ نقف على هذه. نعم وهي
في سوق الأحزاب في القراءة وهي ولو دخلت عليه من أفطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وضعت لبته في عباسها لعل رسمها لآتوها.
نعم هي أظن فيها قراءة شو المصحف اللي عندي لآتوها ولا آتوها ما في شك لكن كل واحد له وجه والقراءتان تفيد معنيه أو تفيدان معنيه ولو دخلت عليه من أقطارها قبل الجزء هي قبل الجزء كم عندك؟ نعم هذه لأتوها فيها قراءتها لأتوها ولا أتوها. أما لأتوها واضح ثم سئلوا الفتنة يعني دعاهم أحد إلى الفتنة لأجابوا واضح أو لأتوها أي لأجابوا وأعطوا فتنة أخرى ما هي أعطوا الفتنة التي دعوا إليها. ويكون في الآية فائدتان أولا استجابتهم للفتنة والثاني زيادتهم إياه. لا لآتوا نعم كيف ماشي. نعم إذا كان متقدمة فيه لآتوا هي متقدمة عندكم ها إيه واللي عندك فوق الألف ها هذه بش عندي ما فيها همزة لكنها ممدودة
نفس همزة.
طيب هذه ممدودة
شيخ مدي هو بيسوي كذا
إلا ممدودة
هكذا
نعم نعم ايش بعض الناس نعم الرد عليهم سهل. اما الآية الاولى فإن عيسى عليه الصلاة والسلام فإن هارون خاف من ذلك لكن من قال إنه يقع من قال إنه يقع لو دعاه لكن هم في الواقع أبوا عليه وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فعلم أنهم مستكبرون. وأما إذا هم فريقان يختصمون فهذا ما في داعي على أن الإنسان لا يدعو بل فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم صالح أنهم افترقوا كما افترق الناس في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من آمن ومنهم من كفر. نعم أن يكون في قلبه إرادة سيئة مثل أن يريد بعلمه غير الله عز وجل فهذا ربما يحرم بركة العلم وهذا من أشد ما يكون. والشيء الثاني المعاصي يجر بعضها بعضا.
من فضلك اقلب الشريط.
فهذا ربما يحرم بركة العلم وهذا من أشد ما يكون. والشيء الثاني المعاصي يجر بعضها بعضا فإذا عصى الإنسان الذي آتاه الله علما فهذا يحرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل إلى آخره. فوائدها لم نذكرها. نعم. في هذا دليل، في هذه الآية فوائد، منها أنه ينبغي أن ينادى الإنسان، أي أن ينادى المخاطب بالوصف الذي يقتضي أن يقوم بما وجه إليه، لقوله يا أهل الكتاب، وهذا موجود في اللغة العربية. كنت تخاطب مؤمنا تقول يا أيها المؤمن، تخاطب رجلا تقول يا أيها الرجل، كأنك تذكر له ما كان ينبغي، ما كان ينبغي من أجله أن يستمع إليك ويمتثل ما توجهه إليه. في ذلك فوائد، يعني في كوننا نوجه الخطاب بالنداء بالوصف الذي يقتضي أن يمتثل، فيه فوائد. أولا أن توبيخ هذا الرجل إذا خالف، لأنه لا ينبغي أن يخالف وهو متصف بهذه الصفة. ثانيا حثه على الموافقة باعتبار هذا الوصف الذي اتصف به. ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دائما: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ومن الفوائد أيضا إقامة اللوم عليهم من الآخرين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله مرسل إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى، لقوله قد جاءكم رسولنا، يعني إليكم. ومن فوائدها أن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء، أي من اليهود والنصارى، كفار، لأنهم كفروا بالرسول الذي أرسل إليه. أما قولهم إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر فنقول هذا لك، لا بد أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكونه مرسلا من عند الله بقوله رسولنا. ومن فوائدها إقامة الحجة على الأمة، حيث إن هذا رسول الله فهو حجة عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن شهد الله أنه رسوله كان ذلك حجة. وقد قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حظ للرسول عليه الصلاة والسلام في شيء من الربوبية. وجه ذلك أنه رسول، والرسول لا يمكن أن يكون شريكا للمرسل فيما يختص به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للخلق وأنه ليس فيه فيما جاء به شيء من الغموض والإلغاز لقوله يبين لكم. ومن فوائدها الرد على أولئك المفوضة في أسماء الله وصفاته الذين يقولون إننا لا نعلم شيئا من معاني أسماء الله وصفاته وأن وظيفتنا أن نقرأ ولا نفسر. وهذا القول من أعظم الأقوال وأشدها فسادا، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس بل حتى من العلماء من يظن أن هذا هو مذهب السلف، ويقولون إن مذهب السلف التفويض، وهم في الحقيقة لم يعرفوا مذهب السلف. مذهب السلف التفويض في الكيفية، لأن العقل يعجز عن إدراكها والشرع لم يرد بها. وأما المعنى فإنهم يؤمنون به ويثبتونه ويقررونه ويفصلون فيه ما يحتاج إلى تفصيل، وهذا أمر معلوم من كتبهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه مبين للعرب فهو مبين لبني إسرائيل لأهل الكتاب. فإن قال قائل كيف يبين لهم ولغته تخالف لغتهم، فإن لغة اليهود حتى الذين في المدينة في عهد الرسول مخالفة للغة العربية، نقول عن طريق الترجمة، عن طريق الترجمة. ولهذا لم ينتشر الإسلام في البلاد الأعجمية إلا بواسطة الترجمة. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أنه إذا احتجنا إلى معرفة اللغات الأجنبية لبيان الشريعة كان ذلك من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبين للناس بأي وسيلة. أفهمتم؟ وعلى هذا فمن تعلم اللغة غير العربية من أجل الدعوة إلى الله كان مثابا على ذلك، لأنها وسيلة لا شيء لتبين الشريعة ونشرها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على فترة من الرسل، ليس بينه وبين عيسى رسول لقوله على فترة من الرسل. ومن فوائدها أنه كلما طال زمن الرسالة صار الناس أشد حاجة إلى إيش؟ إلى الرسول. ولهذا جعل الله ذلك منة عظمى على أهل الكتاب حيث جاءهم على فترة. وتعرفون أن هذا يكون أيضا في الواقع المحسوس، فالإنسان الذي يشرب الماء على عطش أشد شوقا إلى الماء وحاجة من إنسان يشربه على ري. واضح؟ طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرسالات السابقة للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله على فترة من الرسل، والظاهر لي أن هذا يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء لقوله من الرسل، يعني وليس بعده رسول. وهذا هو الذي صرح الله به في كتابه في قوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتأمل قوله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين مع أنه قال رسول الله، لأنه قد يكون الإنسان نبيا ولا يكون رسولا، ومحمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تعالى بالخلق حيث أرسل الرسل لئلا تقوم الحجة على الله. تؤخذ من قول أخ الجنب يا أحمد على اليسار، أين ذهبت؟ نعم جسما وقلبا. نعم أحمد، أين أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير. نعم. وفي هذا دليل على أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور، وهو ظاهر من قولها أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حجة للإنسان بالقدر على مخالفة الرسل. تؤخذ يا محمد حامد من أين تؤخذ؟ أنه لا حجة بالقدر على مخالفة الرسل. وجه الدلالة أي لو كان لهم حق لم يرتفع بإرسال الرسل، واضح؟ طيب، وهو كذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسالات منحصرة في شيئين لا ثالث لهم، وهي البشارة والإنذار. لأن الناس ينقسمون بالنسبة للرسالات إلى قسمين: مطيع فله البشارة، عاصي فله الإنذار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة حجة هؤلاء لو لم يبعث الله إليهم رسول، لقوله من بشير، لأن من بشير هذه للتوكيد، يعني كأنهم يؤكدون أنه لم يأتهم بشير ولا نذير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد الكلام، التأكيد المعنوي، ولست أقصد تأكيد النحويين. النحويون يقولون إن التوكيد نوعان: توكيد معنوي وتوكيد لفظ، فما كان بتكرار اللفظ فهو لفظي، وما كان بالأدوات المعروفة فهو معنوي. لكن لا أريد هذا، أريد أن المعنى قد يؤكد بجملة كاملة، وهو قوله: فقد جاءكم بشير ونذير. ومن فوائدها أيضا أنه ما تحتاج إلى التوكيد فلا عيب في التكرار، ما تحتاج إلى التوكيد فلا عيب في التكرار. ولهذا كان من آداب الخطبة أن الإنسان يكرر في المواضع الهامة، وأنه لا يعد هذا عيا ولا يعد يعني زيادة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذين الأصلين في الرسالات، وهما البشارة والإنذار، لقوله: فقد جاءكم بشير ونذير، يعني به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها إثبات قدرة الله عز وجل، لقوله: والله على كل شيء قدير. ومنها أنه لا يستثنى من قدرة الله تعالى شيء، كل شيء فالله قدير عليه ولا يستثنى أي شيء. وأما قول بعضهم كصاحب الجلالين: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فهذا خطأ، إلا أنه على قاعدة منكر الأفعال الاختيارية يرون أنه صواب. يعني في ناس من هذه الأمة يقولوا إن الله عز وجل لا تقوم فيه الأفعال الاختيارية، ما يقدر، يعني مثلا النزول إلى السماء الدنيا ممنوع عندهم، الاستواء على العرش ممنوع، الضحك ممنوع، الإتيان يوم القيامة ممنوع، كل الأفعال الاختيارية التي يفعلها باختيار بمشيئة يعني فإنه إيش ممنوع، كل الأفعال التي يفعلها بمشيئته واختياره يرون أنه ممنوع. لماذا ممنوع؟ قال: لأنه مستحيل، والمستحيل على اسمه لا تتعلق به القدرة، كالجمع بين النقيضين. فيقال لهم: هذا غلط، بل من الأشياء ما لا يمكن أن يتصف الله بها، كالنوم مثلا، هذا مستحيل أن الله ينام، واضح؟ مستحيل أن ينام، مستحيل أن يأكل ويشرب. فلو قال قائل هل الله يقدر أن يأكل أو يشرب أو ينام؟ قلنا هذا كلام لا يرد إطلاقا لأنه مستحيل. لكن هل يستطيع أن ينزل السماء الدنيا ويأتي للفصل بين العباد ويستوي على العرش ويضحك ويعجب؟ ممكن، يعني هذا لا ينافي كماله، بخلاف النوم والأكل والشرب هذا ينافي كماله. ومن فوائد هذه الآية ختم، نعم، ومن فوائدها أنه ينبغي أن يختم الكلام بما يناسب المقام، أن يختم الكلام بما يناسب المقام. وجهه أن مخالفة أهل الكتاب للرسول عليه الصلاة والسلام تعني أنهم معرضون للعقوبة، والله غير عاجز عن عقوبتهم لكمال قدرته. ثم قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. إذ هذه ظرف، أن نبدأ عن الدرس الجديد الآن ولا لا؟ وإذ قال موسى، إذ هذه ظرف. ومن القواعد المقررة عند النحويين أن كل ظرف أو جار ومجرور فلا بد أن يكون له متعلق، لأنه لا يقع إلا معمولا أو معمولا فيه. إن كان ظرفا فهو معمول فيه، وإن كان مفعولا جار ومجرور فإنه في محل المفعول به فيكون معمولا فيه. إذن لا بد لكل جار ومجرور أو ظرف لا بد له من متعلق، هذا المتعلق هو العامل في الواقع. ولهذا قال ناظم الجمل: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. والثالثة: لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. نعم نعم. وجه ذلك أن نقول إنه لا بد منه لأن الظرف مفعول فيه، فلا بد من فعل يقع فيه، والجار المجرور في محل المفعول به. فيقول هنا، فيقول: وإذ قال موسى، إذ هذه ظرف تحتاج إلى عام. أرى أن جميع المعربين إلا من لا نطلع على إعرابهم في القرآن الكريم كلما جاءت إذ غالبا يقدرون لها أذكر إذ قال. وهنا هل نقول إن متعلق إذ أذكر فيكون هنا الخطاب موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن المراد أذكروا أي يا أهل الكتاب؟ نقول يحتمل هذا وهذا. فإن كان الثاني فمعناها أن الله سبحانه وتعالى بنفسه يذكرهم، وإن كان الأول فمعناها أنه أمر رسوله أن يذكرهم، ومؤدى المعنيين واحد. اذكروا إذ قال موسى لقومه وهم بنو إسرائيل: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. قوله يا قوم ناداهم مناداة البعيد، قال أهل البلاغة: وهذا يدل على إعراضهم وصدودهم وعلى بلاهتهم، وعلى بلاهتهم. ولا شك أن بني إسرائيل من أشد الناس عتوا حتى على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. والنعمة هي الإفضال والإحسان، والمراد اذكروا هذه النعمة لتقوموا بشكرها. ثم بين هذه النعمة فقال: إذ جعلكم ملوكا. إذ هذه متعلقة بإيش؟ بنعمة، لأن نعمة هنا بمعنى إنعام. كيف؟ نعم. إذ جعل فيكم أنبياء، إذ جعل فيكم أنبياء، هذه إذ متعلقة بنعمة لأنها بمعنى إنعام، أي اذكروا إنعام الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. وقول جعل فيكم في هذه الظرفية، وينبغي أن نجعلها على معناها، وأن لا نجعلها بمعنى منكم أنبياء، بل نقول فيكم، لأن النبي يكون من صيغة قومه ومن أشراف قومه، وهي كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، إذ جعل فيكم أنبياء. وأنبياء فيها قراءتان، أنبياء وأنبياء، وكلاهما قراءة صحيحة لأنهما سبعيتان. وهل المراد هنا بالأنبياء الرسل أو الأنبياء الذين دون الرسل؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، لأن فيهم رسلا وفيهم أنبياء بلا رسالة، أنبياء. وجعلكم ملوكا، أي صيركم ملوكا. وتأمل الفرق بين الأنبياء والملوك. الأنبياء قال فيكم أنبياء، الملوك قال جعلكم ملوكا. فهل معنى العبارة الثانية كالأولى ولكنه جعل الملك عاما، لأن أي واحد منهم يمكن أن يكون ملكا بخلاف النبوة فإنها من عند الله، ولهذا قال فيكم أنبياء ولم يقل جعلكم أنبياء، أو يقال جعلكم ملوكا، والملوكية هنا اعتبارية، أي باعتبار كونكم خدما أذلاء لآل فرعون، أصبحتم الآن أحرارا تملكون أنفسكم ولا أحد يقيدكم فيما تريدون. الجواب يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن المعنى جعلكم ملوكا أي جعل فيكم الملوك، ولكنه في النبوة قال فيكم أنبياء، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يكون نبيا بخلاف الملك، فإنه ربما يكون أي واحد ملكا. أو أن المعنى أو أن المراد بالملكية هنا أن الملكية النسبية، يعني باعتبار أنكم كنتم أذلة وخدم لبني إسرائيل أصبحتم الآن مالكين لأنفسكم. إيش؟ آل فرعون، نعم أنا نسيت، لآل فرعون، كونكم أذلة لآل فرعون أصبحتم الآن مالكين لأنفسكم. ولا شك أن هذا وهذا حصل. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، آتاكم بمعنى أعطاكم. والفرق بين أتاكم وآتاكم أن أتاكم بمعنى جاءكم، وآتاكم بمعنى أعطاكم. ولهذا تنصب آتاكم تنصب مفعولين، لكن ليس أصلهما المبتدا والخبر. فالمفعول الأول في هذه الآية الكاف، والثاني ما، يعني الذي لم يؤتي أحدا من العالمين. وقول لم يؤتي أصلها لم يؤته، لكن حذف إيش؟ العائد الذي يعود على اسم الموصول، والأصل ما لم يؤته أحدا من العالمين. وعلى هذا فتكون أحدا مفعولا ثانيا ولا أولا؟ ثانيا، نعم، أحدا من العالمين أي من العالمين الذين سبقوكم، بل والذين في وقتكم. وهنا تأمل أنه لم يقل عليه الصلاة والسلام ما لن يؤتي ما لن، بل قال ما لم. الفرق إيش؟ أن وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، لم يقل موسى ما لن يؤتي، بل قال ما لم يؤتي، وبينهما فرق. لو قال ما لم يؤتي صار بنو إسرائيل أو صار قوم موسى أفضل الناس إلى يوم القيامة، ولن يعطى أحد مثله. لكن إذا كان ما لم يؤتي يعني في الماضي، نعم، وهو كذلك، لأن الله تعالى آتى هذه الأمة والحمد لله ما لم يؤتي بني إسرائيل ولا غير. وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، ثم قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. نستمر ولا في أسئلة؟ نستمر. طيب، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، ظهر ناخذ الفوائد قبل، نعم، اي بس يقول ما في اسئله، ها؟ طيب الفوائد. يقول في هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للداعية أن يذكر من يوجه إليهم الخطاب بنعم الله عليه، لأن تذكيرهم بالنعم يوجب لهم محبة الله. ولهذا جاء في الأثر: أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه كلما أنعم الله على عبده نعمة وجب عليه من السمع والطاعة ما لم يجب على غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الأنبياء أو إلى أن وجود الأنبياء بين الناس من أكبر النعم، لأن الله قدم ذلك على الملك، فقال: جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك. ولا شك أن حاجة الناس إلى ذلك أعظم من حاجتهم إلى الملك، وإن كانوا يحتاجون إلى هذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقديم مقام العلماء على الأمراء. وجهه: إذ جعل فيكم أنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، وجعلكم ملوكا، والأمراء من هذا القسم، إما من الملوك أو من ورثتهم أو نوابهم أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن من رزقه الله علما فقد أنعم الله عليه نعمة عظيمة تحتاج إلى التذكر، وهو كذلك، لأن نبيهم موسى صلوات الله وسلامه عليه ذكرهم بهذه النعمة. وأنت بنفسك الآن تعرفها بنفسك، لو قدرت نفسك جاهلة لا تدري كيف تتوضأ ولا كيف تصلي ولا ما الواجب في الوضوء ولا ما الواجب في الصلاة ولا ما مبطلات الوضوء ولا ما مبطلات الصلاة لكنت أعمى، تسير بلا هدى. فإذا من الله عليك بعلم هذه الأشياء فهي نعمة عظيمة لا يقابلها نعمة، لا سيما وأن هذه الأمة والحمد لله تشعر بأنها وارثة لأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء من هذه الأمة يشعرون بهذا، أنهم وارثون لمحمد صلى الله وسلم عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نذكرها، هل توافقون، أن فك الحجر عن المحجور عليه من نعمة الله؟ ممكن؟ ها؟ أين؟ على المعنى الثاني، أن فك الحجر عن الإنسان من نعم الله عليه، لأنه يأخذ شيئا من الحرية، وأنتم تعرفون الحجر أظن فيما سبق في الفقه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يذكر تذكيرا خاصا بما أنعم الله به على الشخص نعمة خاصة، وذلك لقوله: آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. لو قال قائل: هذا يؤدي إلى أن يعجب المخاطب بنفسه ويقول: أنا من أنا؟ قلنا: إذا خيف هذا الشيء منع، ولكل مقام مقال. أما إذا كان ذكر هذا الشيء يستلزم أن يقوم بأمر الله فليذكر ولا يضر. أفهمتم هذا؟ ولذلك كان الناس يوم القيامة يتوسلون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بإيش؟ بما خصهم الله به من المناقب والكرامات. ثم قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة.
بشارة الإنسان
إليها. نعم.
قد
يكون في المجلس أو في المسجد وناسف عليه من الخرات، مثلا قال أبشرت على خير وفي هذه الصلاة يعني سبت الأجر، ومن أجل تأليم هل في هذا شيء؟ يعني شيء والواقع لكل مكان مقال، لكل مقام مقال. قد يكون من الحكمة أن لا تنفر الناس بذكر التخويف والوعيد وقد يكون بالعكس. فمثلا إذا كنت خاطب شخصا معين منغمسا في الآثام فهنا ربما يكون جانب التخويف أفضل، لكن مع التخويف كله يا أخي باب التوبة مفتوح. واذكر قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، حيث ذكر أمهات العضائم ومع ذلك قال إلا من تاب. لكل مقام مقال، ما يمكن أن تذكر شيء معين. سليم، اي نعم، رد الحق يا سليم، اقول رد الحق قد يكون استكبارا وقد يكون لشبهة تعرض للانسان. ونحن نعلم ان علماء بني اسرائيل رد الحق استكبارا، لان الله يقول اولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل. لكن عوام بني اسرائيل لهم شبهة، منها أن علماءهم يقولون إن محمد عربي، والله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، ثم لا يذكرون لهم قوله وآخرين منهم لما يلحقوا به فيشبهون. الله أكبر.
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
ما رأيكم يكون هو القارئ من اليوم؟
لا أنا كان اقتراحي هذا، كنت سأقترحه.
نعم. بسم الله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. لم نذكر فوائد هذه الآية، فسرناها ولا لا؟ ما تمت تفسيرها؟ نعم. كيف يا أخي فوائد؟
طيب
يعني شمس الفوائد على مسؤوليتك. طيب قال الله تعالى يا قوم عن موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. والندى هنا يا قوم يتضمن شيئين، الشيء الأول أنه أن فيه شيئا من استبلاههم وأنهم لن يتفطنوا ولن يستمعوا إلى الخطاب إلا إذا ورد بالنداء وبلفظ القومية. والثاني أيضا أنه قال يا قومي استعطافا لهم، لأنه فرق بين أن يكون المخاطب من قومك أو من غيري أو من غير قومك. أدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كلمة أدخل الأرض لم يقل قاتل حتى تدخل، قال أدخل الأرض. ثم قول الذي التي كتب الله لكم أيضا فيها بشارة بأنهم سوف يغلبون، ففي هذه الجملتين ففي هاتين الجملتين بشارتان، الأولى أدخل الأرض والثانية التي كتب الله لكم. والكتابة هنا هي الكتابة القدرية، لأن الكتابة تتنوع إلى نوعين، كتابة الشرعية مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكتابة قدرية مثل قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقوله كتب الله لكم، قلت إن الكتابة هنا كتابة قدرية لا شرعية، لو كانت شرعية لكانت تعدد لتعدد بعلى كتب عليه ولا يستقيم المعنى. ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا بعد أن كنتم مقبلين على القتال على أدباركم، لأن النقوص على الدبر والرجوع هزيمة وذل. ولهذا نهيا شديدا عن التولي يوم الزحف فتنقلبوا خاسرين. لا ترتدوا فتنقلب، والانقلاب يشعر بخيبة الأمل، ولهذا قال تنقلبوا خاسرين. وخاسرين حال من الواو في قوله تنقلبوا. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب كما تسمعون الآن، قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين. انظر للخطاب، يا موسى، ولم يقولوا يا نبي الله ولا يا رسول الله، قالوا يا موسى. وهذا لا شك أنه جفاء في مخاطبة، أن يخاطبوا نبيهم باسمه. ولهذا نهى الله هذه الأمة أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا على أحد التفسيرين، في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن بعض العلماء يقول المعنى لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، وإن كان الآية تشمل هذا المعنى وتشمل المعنى الثاني وهو أنه إذا دعاكم لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم لم تجيبوا، بل يجب عليكم أن أتموا أن تجيبوا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هنا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، فذكروا علة تدل على جبنهم وخورهم وضعف عزيمتهم بل عدم عزيمتهم. إن فيها قوما جبارين، والجبار هو العاتي الكبير الجسم الطويل، مأخوذ من قولهم في اللغة العربية نخلة جبارة، والنخلة الجبارة هي النخلة القوية العالية. وإلى الآن هذا المعنى موجود، يقال فلان والله عنده بستان جبار النخل، جبار النخل يعني قويا عاليا لا يتناول الإنسان ثمره بيده. إذن جبارين عتاة الأخلاق أقوياء الأجسام، هذا معنى يعني يدور على هذا المعنى عتاة الأخلاق. والثاني نعم أقوياء الأجسام لا نستطيع أن نقاتله، وإنا لن ندخلها أبدا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. سبحان الله، هذا قول صبيان، لن ندخلها حتى يخرجوا منها. من يقاتلون إذا لم يكن فيها أحد؟ نعم، لا شيء، لا شيء. وهذا مما يدل على سفاهة بني إسرائيل، لن يدخلها حتى يخرجوا منها. وأيضا أكدوا هذا المعنى بقولهم فإن يخرجوا منها فإنا داخل. وتأمل قولهم إن يخرجوا، لم يقولوا فإذا خرجوا، كأنهم يستبعدون خروجه، لأن إن الشرطية تتميز عن إذا بأن إن يكون فعل الشرط فيها حاصلا وغير حاصل، بل قد يكون من الأشياء المستحيلة، لكن إذا تدل على وقوع الشرط، لكن المؤقت حصول الشرط. انتبه، أنت إذا قلت إن قام زيد قمت، تجد الفرق بينها وبين قولك إذا قام زيد قمت، أليس كذلك؟ إذا قام يعني معناه سيقوم، لكن لا أقوم إلا إذا قام، فهو شرط للتوقيت، توقيت القيام. لكن إن قام زيد قمت شرط لحصول القيام، وقد يحصل وقد لا يحصل، وقد يكون من المستحيل أن يحصل، كما في قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا في حق الله، في حق الرسول لئن أشركت ليحبطن عملك. وكلا الأمرين ممتنعان غاية الامتناع، لا الأول وهو أن يكون للرحمن ولد، ولا الثاني وهو أن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الإخلاص والتوحيد. طيب، إذن هم يقولون فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، يعني كأنهم مستبعدين غاية الاستبعاد أن يخرجوا منها. ولذلك ابتلوا بالتيه كما سيأتي إن شاء الله، وهو الضياع وعدم الاهتداء إلى هذا المكان. نعم. وتأمل أيضا قولهم فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، يعني يؤكدون دخولهم إذا خرج هؤلاء. وإذا خرج هؤلاء هل يحتاج إلى أن يؤكد الدخول؟ ما يحتاج. لكن سبحان الله، إذا تأمل حال هذه الأمة الغضبية وجد أنهم في غاية السفاهة في العقول، كما أنهم في غاية الضلال في الدين. ومن رأى مزيد بيان في هذا الأمر فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان، فإنه تكلم عن خصائص الملل بما لا مزيد عليه. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخل عليهم الباب. أول نسأل عن تركيب هذه الآية الكريمة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، رجلان معروف أنها نكرة أو معرفة. تأمل، قال رجلان، نعم بالإجماع ما في مخالف، نعم رجلان نكرة. من الذين يخافون يجب أن تكون مع صفة لرجلان، يجب أن تكون صفة لرجلان.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.